بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء.
قذائع الآراء، القذع هو الخنا والفحش، نعم،
وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سبباً لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم، واتخذوا الجهال والضلال أرباباً في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم، واستعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون.
فيما ينتحلون، يقال انتحل مذهب كذا انتسب إليه ودان به، نعم.
وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع. وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال، من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول، وفتن تتلجلج في الصدور.
تتلجلج أي تتردد،
فلا يقوم لتعرضها بشر، ولا يثبت لتلجلجها قدم، إلا من عصم الله بالعلم.
نعم، إلا من عصم الله بالعلم. العلم أيها الأخوة بعد رحمة الله وفضله، إذا كان علما شرعيا على ضوء الكتاب والسنة، ينجي الله عز وجل به من صدق في أخذه، ينجيه من الشبه والفتن. ولهذا هذه الفتن الكثيرة التي أوردتها المعتزلة والجهمية والأشعرية والرافضة والصوفية والملاحدة واليهود والنصارى، لمن أعانه الله تعالى وكان راسخا في علمه، لا تمثل عنده شيئا، بل هي من أكبر أسباب شكره لله عز وجل وحمده أن من عليه بالسنة. وكان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رحمه الله ابن أخت عائشة الذي يروي عنها كثيرا، كان من أعظم الناس سمتا ووقارا وهديا. لكن يقول أبو الزناد: كان يضحك من شبه أهل الأهواء ضحك الفتى. الفتى إذا ضحك ما سكت، يعني ينطلق: يا فلان أسكت أسكت، يعني يضحك ضحكا ينطلق منه. كيف يضحك هذا العالم الكبير ذو السمت على ضحك على شبه أهل الأهواء؟ لأنها سخيفة، أولها ينقضه آخرها، وفي بعض الأحيان تكون الشبهة إذا قالها القائل منهم قيل له أعدها، فإذا عادها سكت، لم يستطع أن يواصل، لأن داءها في وسطها. ولهذا كان ابن سريج رحمه الله يقول في نقاش له وإن لم يكن مع أهل الأهواء، يقول لابن أبي داود: أرد عليك أو أقطعك؟ تريد أبدأ بالرد أو أقطعك؟ أو أقطعك ثم أرد عليك؟ قال: أقطعني ثم أرد عليك. القطع ما معناه؟ أن ينهي الأمر، كأن يأتي شخص بحديث مثلا موضوع يستدل به، كيف تقطع؟ تقول: هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع تماما. ثم ترد عليه فتقول: لو أنه ثبت لكان غير دال على ما تقول. أو ترد عليه ثم تقول في النهاية وبعد هذا الرد ينقطع الكلام بأن أقول لك الحديث أصلا موضوع. وهكذا، فالذي يعينه الله تعالى بالعلم المؤصل على وفق الكتاب والسنة تكون هذه الشبه عجيبة بالنسبة له، سخيفة، وإن كانت عياذا بالله تزلزل آخرين، يتزلزل آخرين. تتعجب نعوذ بالله من الزيغ، كيف ينتقل الإنسان إلى مذهب الشيعة، مذهب مليء بالخرافة والسخف؟ كيف ينتقل الإنسان إلى مذهب المخرفين من الصوفية، مليء بالخرافات، مليء بالأحاديث الموضوعة؟ لكن إذا أزاغ الله القلب عياذا بالله زاغ الإنسان إلى العجائب هذه. فالحاصل أن العلم من أكبر أسباب السلامة من الشبه لمن أصلح الله تعالى له نيته وقلبه. نعم.
ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. جمعت في هذا الكتاب،
قوله الآن جمعت ما علاقته؟ هو جواب حرف لما المتقدم في أول الكلام، لما رأيت ما قد عم إلى آخره. وهذا يحدث كثيرا في كلام أهل العلم رحمهم الله كالطبري وأمثاله من العلماء، يضع حرفا مثلا حروف الشرط ويأتي فعل الشرط، تقرأ بعض الأحيان صفحات طويلة، فإذا أخذت في هذه الصفحات ما شاء الله جاءك جواب الشرط، يكون هذا الكلام كله في أثناء ما بين فعل الشرط وما بين جواب الشرط. نعم.
جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقه والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود.
الندود يقال ند البعير ندودا نفر وشرد، يقال ندت الكلمة شذت عن القاعدة، يعني أن الندود هو الشذوذ والنفور. نعم.
وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة، وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم
عقدهم يعني اعتقادهم،
ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم. ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة، فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين.
لعلها دحضت كما قال تعالى حجتهم داحضة، داحضة اسم فاعل من دحضة،
ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين.
ثلب يقال ثلبه أي عابه وتنقصه. نعم.
وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان والتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله بقبوله
لقبوله
وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدونا عن الإطالة والإكثار، ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذا فيه بيان منهج المصنف حيث حذف الأسانيد، له كتاب موسع كبير ذكر فيه الأسانيد مطولة رحمه الله تعالى، وهذا كتاب انتخبه انتخابا وجعل فيه بعض الآثار لكن لم يذكرها بأسانيدها حتى يكون مختصرا. نعم.
فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته.
الجماعة بدأ بها، الجماعة تطلق باعتبارين: الاعتبار الأول القوم المجتمعون يقال لهم جماعة، والاعتبار الثاني الحق الذي اجتمعت عليه الجماعة الأولى. فالجماعة تكون في هذين الشيئين، فمن لزم ما عليه الجماعة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع من لزموه واجتمعوا عليه فهم جماعة اجتمعوا على الحق، وهم من حيث أعدادهم ليسوا فردا، هم مجموعة يسمون جماعة، لا يجوز مفارقة هذه الجماعة. مفارقة هذه الجماعة من الكبائر العظام جدا، حتى أوجب الشرع لها نوعا من الردع الكبير القوي لمن فارق الجماعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. والجماعة تكون بحاكم ومحكوم، الجماعة تكون بحاكم يسمع له ويطاع في المعروف ومحكوم، فهذا هو الذي يمثل جماعة. ولهذا إذا لم يوجد حاكم يكون الناس أشتاتا، ولو تصورنا أن أحدا عين في موضع ووصل إليه لكن ليس هناك أحد، كقرى فارغة ما فيها أحد وقيل أنت أمير على هذه القرية، لا يكون جماعة، لا يجد أحدا حتى يأمره وينهاه. فالجماعة لا بد فيها من حاكم ومحكوم. مفارقة الجماعة هذه من عظيم الذنوب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد والإخبار بأن من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وقال أبو سعيد رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف: إياكم وميتة جاهلية. قالوا: وما ميتة جاهلية؟ قال: أن تموت ولا إمام عليك. يعني تعتقد أن مثل هذا البلد الآن له حاكم، تعتقد أن هذا الحاكم لا يخصك وليس لك به علاقة. وقد يقول بعضهم: أنا أصلا ما بايعته، هو لما تولى كنت طفلا، ما علاقتي ببيعته؟ البيعة تلزم الجميع، وإن لم تأتي كل شخص ليبايع، أبو بكر رضي الله عنه بويع في المدينة ولزمت البيعة الجميع ولم يأتي عبيد الناس وجواريهم وإماؤهم ومسافروهم ليبايعوا أبا بكر. ليس المقصود بالبيعة أن تبايع بنفسك، لأن بيعة المسلمين تعمهم، فيجب على المؤمن أن يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. لأن إذا خرج من السلطان يكون قد فارق الجماعة، فينبغي أن يلاحظ هذا. وأهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح ينبغي أن يحرصوا على الجماعة، حتى لو كان في الجماعة ما فيها من الذنوب والمعاصي والإشكالات، لأن وجودكم يا أهل الخير هو الذي يصلح الله بهذه الأحوال. أما إذا نفر أهل الخير وأهل الصلاح من الجماعة وخرجوا منها وتركوها ازداد الشر وتفاقم وتفرد المفسدون أكثر وأكثر، لأن المفسدين يعلمون أن المصلحين بإزائهم يقابلونهم، هؤلاء يفسدون وهؤلاء يردون، كما أن المصلحين يصلحون وأولئك يسعون إلى الإفساد. فينبغي على أهل الدين والطاعة والصلاح والخير أن يحرصوا على الجماعة، لأنهم إذا وجدوا فيها نفع الله عز وجل بها، أما إذا تركوها فإن الشر الذي فيها يتفاقم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: ما تكرهون في الجماعة، الجماعة فيها أمور مكروهة، فيها أشياء تكره، المعاصي كلها مكروهة، التسلط، الظلم كله مكروه من حاكم أو من محكوم، من يحب الظلم؟
من يحب التسلط؟ من يحب المنكرات؟ من يحب تبرج النساء؟ من يحب هذا الفساد؟ ما في أحد يحبه من أهل الخير. لكن وجود أهل الخير يدفع الله به شرا كثيرا، يذكرون غافلا، يعلمون جاهلا، يأمرون بمعروف، ينهون عن منكر، فيدرأ الله عز وجل بهم شرا كان يمكن أن يكون أكثر من الشر الموجود. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الإنسان يظن أن إذا وقعت الفرقة تكون الأمور أفضل وتتعدل الأحوال، لا، سيتفاقم الشر وسيزيد الظلم وستكون الفواحش أخس وأسوأ، والشيء الذي كان يستخفي به أناس سوف يظهرونه أضعافا مضاعفة. ولهذا المؤمن السني يحرص على الجماعة، يحرص على الجماعة غاية الحرص، حتى لو وجد فيها شيء من الظلم والتعدي الشخصي عليه هو، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأئمة من الشر الذي يأتي، قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قال: فهل بعد ذلك الشر، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني من الحكام. قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، مع أنهم دعاة على أبواب جهنم، لأن وجودك في الجماعة يدفع الله عز وجل به شرا كثيرا. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا يكونون؟ يكونون فرقا. قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يعني إذا كان ما هنالك إمام، وإنما كما هو حال بعض الدول عياذا بالله، هناك فصائل متقاتلة فيما بينها، لا تدخل مع أي فصيل لأنه ليس هناك إمام. فإذا لم يوجد إمام لا توجد جماعة، وإنما توجد فرق تعتزل الجميع، لا يقول: هؤلاء نحن أفضل حالا وأولئك أسوأ، تتركهم جميعا لأنه ليس هناك إمام. ولهذا أمر الإمامة أمر عظيم، وسعي السلف رضي الله عنهم إلى أمر الإمامة ليس لأجل أن يثبت فلان أو حكمه، وإنما لا توجد جماعة إلا إذا وجد إمام. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا جماعة إلا بإمام، ما يتصور وجود جماعة إلا بإمام، كما ذكره في التمهيد رحمه الله. فلهذا ينبغي الحرص على الجماعة، وأنت رجل خير وصالح وسني ومؤمن ومتدين، تعال أصلح في الجماعة ما يسر الله تعالى أن تصلحه. فلهذا قال ابن مسعود: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن الذي يتصوره بعض الناس أنه لو أزيل الحكم تكون الأمور أحسن، لا ما تكون أحسن، تكون أسوأ بكثير، وهذا هو واقع التاريخ. ولهذا قال الشعبي رحمه الله تعالى: وكاد الحجاج أن يقتل الشعبي، يقول الشعبي: يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. ورأيتم ظلم الحجاج هذا؟ سيأتيكم وقت تقول: رحم الله الحجاج بيوسف، لأن الأمور إذا انفلتت صار الناس ينظرون إلى الحال الذي كان فيه قوة وسلطة وهيبة، يقول: ذاك الحال والله أفضل. وهذا واقع، مثل ما وقع في العراق وفي غيرها، لما كان الحاكم السابق كان ضابطا للأمور على ظلمه وعسفه الناس، لكن كانت الأمور مضبوطة، ما في جار يعدو على جارته ويزني بسبب الفوضى بها، يعني يعلم أن هذا يوقفه عند حده، وإن كان ظالما وإن كان فيه ما فيه من الشر، لكنه ردع الناس بعضهم عن بعض. فلما زلزل الأمر تفاقمت الأمور واشتدت الخطوب وتسلط الروافض وهكذا. لهذا يقول أهل السنة: يجب الاستمساك بالجماعة والإصلاح فيها من الداخل، ما هو بيذهب الإنسان خارج الجماعة ويقول: سأصلح من الخارج، سأبث من خلال قناة أو من غيره، هذا ليس إصلاحا، هذا الواقع أنه ليس بإصلاح. وحتى لو فرضنا أن هذا الشخص صالح النية، ليس هكذا يكون الإصلاح، الإصلاح يكون من الداخل. لا تلاحظ أن أهل العلم زمن الحجاج من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما يذهبون إلى بلاد أخرى ويبثون من خلال، تصلح من الداخل. فإذا ابتليت بسجن أو تعدي تصبر وتحتسب، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد ظلم مظلمة عظيمة جدا زمن المأمون والمعتصم والواثق، لما جاء زمن الواثق طلب الواثق من الإمام أحمد ألا يراه نهائيا بتاتا، بل قال أحمد: إن ما أصابه في زمن الواثق أشد مما أصابه زمن المعتصم، والجلد والضرب كان زمن المعتصم. اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد كما روى الخلال، قالوا: نريد أن نخرج عليه. قال: لا تشقوا عصا المسلمين. واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يستريح البر يعني من المؤمنين أو يستراح من الفاجر من الحكام، ولا تشق عصا المسلمين. ولما قيل له إن الناس في فتنة قال نعم لكنها فتنة خاصة، فإذا وقعت الفتنة العامة استبيحت المحارم وسفكت الدماء ونهبت الأموال، اصبر على هذا ويسلم لك دينك. فيصلح الإنسان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ظل في الجماعة حتى بعدما أخرج، ظل في الجماعة، هذا الذي ينبغي أن يلاحظ. أما أن يشيع في الناس أن الإنسان يمكن أن يذهب خارج مثلا البلاد ويبدأ بالضغط، أنت الآن تكون ورقة بيد اليهود والنصارى يضغطون بك لتحقيق مآربهم، وإن قلت إني سأصلح ما هكذا يكون الإصلاح. فينبغي أن يلاحظ أمر الإصلاح أنه يكون على الطريقة الشرعية وعلى الأمر الذي لا تتزلزل به الجماعة. فلهذا تلاحظ أن أهل العلم دائما في الجماعة ويغيرون في الجماعة وينكرون في الجماعة داخل الجماعة. ولهذا ماذا قال ابن بطال رحمه الله؟ قال أول ما نبدأ به الجماعة، لأن ما سواها مرتب عليها، كل ما سيأتي الآن من لزوم السنة وغيره داخل الجماعة. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن لا يلجأ المسلمون إلى هذه الطرق، وإن كان يعني الضجر والضيق والحزن لأوضاع المسلمين قد يحمل على مثل هذه الأمور، لكن ليس بصواب. وما كل من تصرف مثل هذه التصرفات يكون مصيبة، بل تبقى في الجماعة وتصلح في الجماعة، وإذا كان فيها روافض وفيها صوفية وفيها ليبرالي وفيها علماني، أنت سني وأنت متدين وخير وطالب علم، أصلح، قاوم هؤلاء المفسدين. أما أن تذهب أنت لتصلح الجماعة من الخارج هذا ليس بسلم، ليس بصحيح هذا الأمر. نعم.
فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف.
هذا الآن سيأتي في الكلام عليه إن شاء الله لاحقا، في مقاطعة من خالف السنة من أهل البدع والضلال. الكلام الأول كان في لزوم الجماعة، والآتي إن شاء الله وما بعده سيكون في الكلام على هجر أهل البدع والضلال وعدم الاستماع لهم وحضور مجالسهم. وصلى الله وسلم على نبينا.